بالضبط. ويمكن هذا الشيء يعني سؤالك يذكرني يعني ببعض المواقف، يعني ممكن تيجي زوجة مع زوجها أو يجي ابن مثلا في الثانوي أو في الجامعة مع أبوه، وبعدين يقول والله الأب أو الزوج والله بجلس مع الدكتور شوي، فيكون اتفاقي مع المريض قبل دخول المرافق أنه ترى متوقع أنه حاليا بيسألني بعض الأسئلة، إيش الأشياء اللي تسمح أني أنا أتكلم فيها.
أهلا بكم يا أصدقاء، اليوم حلقتنا مع الدكتور مشعل العقيل استشاري الطب النفسي. تناقشنا عن موضوع من هو الطبيب النفسي في البداية، بعدها ناقشنا موضوع الحقوق والخصوصية وما على المراجع ما له وما عليه كمراجع العيادة النفسية، يعني أخذنا جزء لا بأس به في نقاشنا عن هذا الموضوع وهو الخصوصية وحقوق المراجع. كذلك تعرفنا على أنواع العلاجات النفسية التي يقدمها الطبيب أو الخيارات العلاجية التي يقدمها. كذلك ناقشنا المركز العناية بالطالب اللي مسؤول عنه الدكتور مشعل وفكرته في الجامعة. لا تنسوا يا أصدقاء تقييم البودكاست على آيتونز، كذلك مشاركة الحلقات السابقة ومن تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا على البودكاست، أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو osama@wujdan.com. لا تنسوا الاشتراك في البودكاست حتى يصلكم إشعار في حال نزول أي حلقة. وشكرا لكم، أنا أسامة الجعفاني. طيب دكتور، بداية احنا نبغى نعرف من هو الطبيب النفسي.
طيب الطبيب النفسي مثل يعني يختلف مثل بقية التخصصات، لو قلنا مثلا طبيب الجلدية، طبيب القلب، عبارة عن مجموعة من يعني يختلف حسب المؤهل العلمي. ففي طبيب مقيم ممكن يسمى طبيب نفسي، في أخصائي طب نفسي برضو يسمى طبيب نفسي، وفي استشاري الطب النفسي، فكل واحد بناء على مؤهله. فلو تكلمنا مثلا عن استشاري الطب النفسي، فهو الشخص اللي حصل على بورد أو زمالة في الطب النفسي من أحد البرامج المعترف فيها بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مع خبرة 3 سنوات عمل بعد البرنامج الزمالة.
هذا بعد الكلية الطب؟
أي طبعا، بعد ما ينتهي كلية الطب وبعد ما ينتهي من سنة الامتياز يلتحق بأحد برامج الزمالة في الطب النفسي.
فهو مثل الأطباء الباقين، مش ما يدرس في كلية ثانية يعني.
إيه لا، جميع الأطباء النفسيين هم خريجين كلية الطب.
ممتاز. الآن دور الطبيب النفسي لما نجي من ناحية المنظومة العلاجية كاملة ما بين الأخصائي والأخصائي العلاج النفسي والأخصائي الاجتماعي والطبيب النفسي، إيش دوره في المنظومة هذه؟
طبعا هو حتى أدوار الطبيب النفسي مع الأخصائي النفسي والاجتماعي عبارة عن أدوار متكاملة، وأحيانا فيه أوفرلاب أو فيه مثلا تداخل ما بين الأدوار، لكن الدور الرئيسي للطبيب النفسي هو مقابلة الحالات، التقييم النفسي، عرض الخطة العلاجية، وصف العلاج الدوائي، متابعة الحالة فيما بعد.
بمعنى هو الوحيد اللي يكون عنده التشخيص؟
هنا لا، في اختلاف شوي. ففي بعض مثلا بعض الأخصائيين النفسيين المتخصصين مثلا بدراسات متقدمة في علم النفس العيادي، يكون عندهم إمكانية التشخيص.
ممتاز. فممكن الطبيب النفسي ولا الأخصائي النفسي اللي هو أخصائي نفسي الكلينيكي للعيادة
يساهم في التشخيص. وطبعا حتى احيانا يكون لما يكون العمل كمثل كفريق واحد فممكن يتم احيانا جلسات نقاش في بعض الحالات، خصوصا الحالات المعقده او الحالات الغير واضحه، فبالتالي كل واحد مثلا يبدي رايه عشان في الاخير يوصلون مع بعض لتشخيص معين.
التشخيص هل ممكن يتم في اول جلسه؟
بعض الاحيان نعم، وبعض الاحيان لا، يحتاج متابعات. يختلف من حاله الى حاله.
طيب الآن بالنسبة للطبيب النفسي، أنا لما أدخل العيادة هل يحق لي أنه أنا أعرف مؤهلاته أو إيش خلفيته العلمية؟
طبعا أكيد أنه يحق للمريض أو للمراجع أنه هو يعرف المؤهل العلمي للطبيب، وبالعكس يمكن بعض المرضى أو المراجعين يتحرج أنه يسأل الطبيب عن مؤهله، فنلقاهم كثير من الأحيان سووا بحث قبل لا يحجزون الموعد أو قبل مثلاً ما يصير عندهم الموعد. أنا أشوف إنه أوكي، يظل إن المريض أو المراجع راح يعرض أعراضه على شخص معين أو على الطبيب، فبالتالي محتاج إنه يكون مرتاح. جزء من الأريحية هذه تجي عن طريق إنه يكون إلى حد ما واثق في شهاداته أو في مؤهلاته.
طيب الآن إيش الخيارات العلاجية اللي يقدمها الطبيب النفسي؟ هل هو فقط مختص بالأدوية؟ أو في خيارات أخرى ممكن يقدمها؟
طبعاً هذه تختلف من برنامج إلى برنامج. بعض برامج الزمالة في الطب النفسي يكون جزء من التدريب في أثناء البرنامج يكون على العلاج النفسي، وبعضها لا، ما يكون فيه تدريب كافي على العلاج النفسي، فهو يعتمد هو خريج أي برنامج وهل تلقى تدريب بالعلاج النفسي على العلاج النفسي تحت إشراف خلال سنوات التدريب برنامج الزمالة أو لا. فهذا من ناحية. الناحية الثانية إنه في تخصص دقيق بعد ما يخلص الطبيب النفسي برنامج الزمالة، في تخصص دقيق في العلاج النفسي يكون يا إما ياخذ تدريب لمدة سنة أو سنتين في أحد المراكز تحت إشراف، أو بحصول على دبلوم أو بعض شهادات عليا في مجال العلاج النفسي، ودائما يكون تحت إشراف، ما يكون مجرد حضور محاضرات ورش عمل.
وهذه برضو ممكن الشخص يعرفها في حال سؤاله للطبيب بحيث يعرف هل هو بإمكانه يقدم الجلسات أو لا.
بالتأكيد أنا أعتقد أنه ضرور واحدة من الأشياء اللي ممكن تكون مريحة للمريض وحتى للطبيب المعالج هو مناقشة مدى إمكانية تقديم العلاج المعين سواء علاج نفسي أو غيره من قبل المختص في هذا في المجال.
طيب الآن أنا في حال أني زرت الطبيب النفسي وأعطاني تشخيص ما هو مقنع بالنسبة لي، إيش أنا ممكن أسوي في هالحالة؟
أنا أفضل أنه أي شخص ما يطلع من العيادة بعد سماع التشخيص إلا هو إلى حد ما سأل كل الأسئلة أو معظم الأسئلة اللي في باله فيما يخص التشخيص. لأنه ضروري، صعب جدا أنه شخص يلتزم بالعلاج إذا ما كان مقتنع بالتشخيص. وأحياناً نلقى بعض المراجعين أنه يسأل أسئلة معينة ويطلع، بعدين يجي الموعد اللي بعده عنده مجموعة أسئلة جديدة، ويكون مثلاً يقول أنا ما أخذت العلاج لأنه طرى لي أسئلة معينة. فأنا برضو أعتقد أنه هالشيء متفهم جداً في موضوع، في التالي ضروري جداً. ما أعتقد أنه مثلاً الممارسة اللي يقول لا أنا طبيب وأنا واثق من التشخيص وخذ العلاج وبس، أو لا تسألني أسئلة كثيرة، أو هذه الأسئلة غير مهم أنك تعرف إجابتها. لا، أعتقد ضروري جدا الشخص يكون مقتنع بتشخيصه إلى حد ما عشان يكون هذا سبب من انتظامه في العلاج.
وطبعا تختلف من شخص لشخص ومن حالة لحالة، بس بشكل عام يفضل أنه من ضمن الخطة هذه، من ضمن حتى في الخيارات العلاجية أعتقد أنه أنتم تأخذون رأيه في الموضوع هذا.
طبعا هو يعتمد، يعني كويس انك طرحت هالنقطه، يعني يعتمد. في عندنا احنا الامراض تنقسم الى قسمين، امراض عصابيه او امراض دهانيه. الامراض العصابيه اللي هي تشمل امراض القلق والاكتئاب، وهذا الشخص يكون واعي لحد كبير او عنده احنا نسميه الانسايت، الاستبصار بمشكلته، فهذا ممكن الشخص ممكن نقاشه والاخذ والعطاء والاجابه على تساؤلاته. احيانا بعض انواع الامراض الدهانيه يكون الشخص غير مستبصر ابدا باعراضه، او احيانا في بعض حالات الاضطراب الوجداني ثنائي القطب يكون غير مستبصر، فصعب جدا اقناعه لانه ما عنده استبصار بالمرض. فهنا يجي الموضوع مناقشة أهله في الجانب هذا، لأنه والإجابة على تساؤلاتهم، لأنه لو ترك الأمر له فبالتأكيد مهما مثلا قضى وقت في الإقناع مع المريض اللي يعاني من هذه الأمراض أو هذه المشاكل حيكون صعب جدا إنه يقتنع.
ممتاز. فهو مثل ما قلت إنه يختلف على يعني كل حالة وكل شخص. طيب الآن في تخوف إنه أنا في أشياء ممكن أقولها للطبيب وتكون ردة فعله يعني مش كويسة، أو في اختلافات بيني وبين اختلافات دينية والاختلافات اجتماعية، فتكون ردة فعله مش يعني أنا خاف من ردة فعله تجاه هذه وإطلاق إنه الأحكام علي.
طبعا أتفق معك إنه في بعض المرضى والمراجعين يكون عندهم هالمعتقد أو هالانطباع، وما أعتقد أنه تولد هالانطباع من فراغ، يمكن يكون له خبرة سابقة أو تجربة شخص آخر معين فتولد. إحنا نقول أنه التقييم والتشخيص يفترض يكون في بيئة آمنة. طيب وجزء من الشعور بالأمان في البيئة الآمنة هذه أنه الشخص ما يحس أنه الشخص المقابل أنه راح يطلق عليه أحكام، ويمكن هذا من أهم الأشياء اللي تميز الطبيب نفسي عن طبيب نفسي آخر، هو قدرته على عدم إطلاق الأحكام على مراجعينه قدر الإمكان. طيب لأنه يظل إحنا بشر وممكن نتأثر إلى حد ما، حتى لو كان إلى حد ما في حكم فيحاول يحافظ على انطباعاته في عدم إظهارها، مع أنه يفترض من الأساس أنه ما يكون حاكم بشكل أو بآخر، لأنه ما جاء العيادة إلا عشان يبحث عن مشكلة حل المشكلة. طيب أكثر من أنه ينتظر أحد يقيمه أنه هل سلوكي خطأ أو صحيح أو أعراضي أو تفكيري أو تجربتي أو الحدث اللي هو يتكلم عنه.
فيكون الحل هنا حل مشكلته وليس يعني توجه الديني ولا توجه الاجتماعي ولا توجه الجنسي أو أيًا كان، أن ننظر المشكلة الأساسية اللي هو جاي عشانها.
بالضبط. إحنا نلاحظ إنه كثير مننا ومن الزملاء مثلًا أخذوا جزء من تدريبهم خارج المملكة. طبعًا ثقافة المجتمع تختلف من بيئة إلى أخرى. فمثلًا يعني خلنا نقول في بعض البيئات شرب الكحول أوكي شيء ممكن عادة ممكن تصير أسبوعيًا أو في المناسبات، عندنا لا شيء محرم ولا يجوز. فبالتالي هنا يصير ما يصير. وحتى أحيانًا في بعض داخل نفس البلد داخل السعودية يظل في ثقافات مختلفة، فبالتالي محتاج جزء من برضو من واجبات الطبيب النفسي إنه يكون متعرف على الثقافات المختلفة في المجتمع اللي هو موجود فيه أو اللي في المجتمع اللي هو يعمل فيه، لأنها راح تريحه كثير من ناحية قدرته على عدم إطلاق الأحكام والسيطرة على انطباعاته تجاه المريض اللي جالس قدامه.
طيب الآن في الملف في المريض داخل المنشأة الطبية، من يحق أنه يطلع هذا الملف؟
بالتأكيد الملف سواء ملف المريض النفسي أو حتى أي مريض آخر يفترض أنه ما يطلع عليه إلا الشخص المخول بذلك. طيب خلنا نقول أنه مثلا كانت في أيام وفي طبعا احتياطات من هالناحية، حتى احتياطات إدارية ونظامية. فمثلا لو مريض توقع خصوصا مع الملفات الإلكترونية الحالية، لو مريض توقع أنه في شخص اطلع على معلوماته أو بياناته وتقدم بشكوى للمستشفى، فيراجعون في عدم القدرة للرجوع للنظام والسيستم، ويراجعون كل اليوزرات أو المستخدمين اللي دخلوا ملف الشخص هذا. وبالتالي أي شخص من داخل المستشفى دخل إلى ملف المريض دون وجه حق، يعني بدون ما يكون هو مراجع عنده أو في سبب واضح، راح تتم مساءلته. فبالتالي هو حق من حقوق المريض إنه ما يطلع على بياناته وملفه إلا الأشخاص القائمين على علاجه أو اللي لهم علاقة بعلاجه.
فهو ما هو يعني في شيء أيضا تنظيم إداري لحفظ الخصوصية هذه.
جدا سواء في التخصصات الطب النفسي أو أي تخصص ثاني، هذا تنظيم إداري داخل المؤسسات الصحية بشكل عام، وخصوصا يكون مع الملفات الإلكترونية صار يعني خلنا نقول ضبطة أسهل،
بحيث أنه يعرفون من اليوزر اللي دخل على البيان هذا البيانات هذه. طيب هل يعني هنا هل ممكن والله يجي شخص في علاقة بين زوج وزوجته ويطلب أنه يشوف البيانات، تسمحوا له وهي ما وافقت أو هو ما وافق يعني بكل الطرفين؟
طبعا أوكي، سواء بسؤال أو بالطلاع على ملف أو حتى بمقابلة دون موافقة المريض نفسه، بغض النظر عن صلة القرابة إذا كان المريض بالغ عاقل راشد، فلا يحق للطبيب انه مثلا يجاوب على تساؤلات معينه دون اخذ اذن صريح وواضح من المريض نفسه.
حتى في اللي هي النقطة أنه والله مثلا نبغى نسأل أهلك في نقاط معينة رفض، خلاص رفض.
بالضبط. ويمكن هذا الشيء يعني سؤالك يذكرني يعني ببعض المواقف، يعني ممكن تيجي زوجة مع زوجها أو يجي ابن مثلا في الثانوي أو في الجامعة مع أبوه، وبعدين يقول والله الأب أو الزوج والله بجلس مع الدكتور شوي، فيكون اتفاقي مع المريض قبل دخول المرافق أنه ترى متوقع انه حاليا بيسالني بعض الاسئله، ايش الاشياء اللي تسمح اني انا اتكلم فيها
او اللي قبل ما يدخل
بالتاكيد. وحتى بعض احيان من حق المريض انه يحدد المعلومات اللي ممكن الطبيب يصرح فيها والمعلومات اللي ما وده احد يطلع عليها، او انه يرفض رفض تام. حتى احيانا في المقابلات اثناء مثلا في العياده قبل لا تبدأ التقييم أسأل الشخص اللي موجود هل مثلا وجود الزوج مناسب بالنسبة لك أو مريح بالنسبة لك، هل وجود الأب مثلا للابن أو البنت مناسب بالنسبة لك. فبالتالي حتى أخذه قبل بداية الأسئلة، أنه هذا السبب الشيء ممكن يسبب حرج أو حتى تكتم على بعض الأعراض واللي ممكن تأثر على التشخيص وعلى العلاج حتى مستقبلا.
فالهدف هو أنه يكون في بيئة مريحة بالنسبة له، بحيث أنه تأخذ أنت جميع التفاصيل ويكون تشخيصك على أدق وأصح تشخيص.
هذا أحد الأهداف، والهدف الأساسي أساساً المحافظة على حقوقك كإنسان وكبالغ، لأنه حتى لو ما كان عنده سبب معين وحتى لو كانت كل الأشياء اللي قالها أشياء عادية لكن ما حب أحد يطلع عليها، فهذا حق مشروع له.
ممتاز. طيب في ناس يقول إذا أنا رحت للعيادة النفسية أخاف أحد يعرف اسمي إني رحت، وبكرة أتوظف ويطلعون ملفي وأصير لي مشكلة ولا يصير لي شيء إنهم عرفوا إني رحت للعيادة.
طبعًا ما في أي أن لو إحنا قلنا السؤال بالشكل العكسي، إنه لو ما راح العيادة وش بيصير؟ لو ما راح العيادة ممكن أساسًا يتأثر عمله، سواء يتأثر يعني بأعراض اللي هو يعاني منها، سواء تأخر عن الدوام، قلة إنتاجية، سرعة انفعال أثناء الدوام، فهذا راح يأثر عليه سلبًا. لكن في العيادة إذا بحث عن حل وبحث عن علاج، فبالتالي ما له أي علاقة جهة العمل إنها تطلب. إحنا ما نكتب لجهة العمل لو طلبوا تقرير إلا بعد موافقة المريض نفسه. يعني الجهة الوحيدة المخولة إن إحنا مثلا نكتب تقرير وفي حالات معينة هي الجهة القضائية ولأسباب معينة، لكن الجهات الخاصة بالعمل إذا المريض ما كانت في موافقة من جهته على إصدار تقرير أو مثلا إجابة على بعض التساؤلات الخاصة بجهة العمل، فيظل إنه هالشيء محفوظ، ويظل إنه هذه مثلا رسالة حتى للمرضى والمراجعين، ترى لهم حق المحاسبة. طيب والشكوى في حال إنه شعروا إنه في أي معلومة طلعت عنهم دون إذنهم سواء لجهة العمل أو لأي قريب. أحيانا تكون في أشياء ثانية في بعض الوظائف منها العسكرية، يكون في استبيان مثلا، هل سبق أنه لديك مثلا أمراض في القلب، هل سبق أن أجريت عمليات، هل سبق وكانت لك أمراض نفسية، فهذا استبيان هو يعبيها الشخص نفسه، هو مسؤول عن صحة معلومات اللي هي موجودة. لكن إذا كنا نتكلم على المراجعة داخل العيادة، فهنا ما في يفترض أن ما يكون في أي تواصل ما بين الشخص ما بين الطبيب وما بين جهة عمله إلا عن طريق وموافقة المريض نفسه.
بس هم أصلا ما رح يعرفون، أصلا كيف يعرفون؟
بالضبط. أحيانا يقول لك والله يشتغل في نفس المكان. طيب أو أنه أحيانا والله لاحظنا عليه وخلنا نسأل. مثلا في بعض القطاعات لها مستشفيات مثلا، خلنا نقول، أو خدمات طبية في القطاع نفسه، فهنا ممكن يكون الموضوع طلب تقرير معين، إنه هل سبق راجع لديكم، هل مثلا ممكن تفودونه، أو أحيانا هو يقول لجهات عمله. مثلا خلنا نقول واحد قدم إجازة مرضية جايبها من المستشفى الفلاني، فهم يطلبون والله خطرة منه جاب، خلنا نسأل والله نطلب تقرير عنه،
فيصير يأخذون البيانات هذه.
يأخذون البيانات طبعا بعد موافقة هذا. دائما في أغلب الحين حتى يعني هذا الشيء صار معروف عند في جهات العمل، إنه والله إذا كانوا يبغون تقرير فيرسلون مع موافقة خطية من الموظف نفسه.
طيب السيناريو هذا اللي بعطيك إياه الآن، أنت فلنفترض إنه أنت دكتور مشعل في العيادة عندك طالب جالس تدربة، والطالب هذا يعالج عند زميلك في نفس العيادة، أنت وبينك والطالب هذا ما سمح لك أنك تشوف بياناته، هل تقدر تشوفها؟
ما يحق لي أن أنا أشوفها،
حتى وهو أنت قاعد تدربه بس هو عند زميلك،
ما لي أي علاقة أني أنا أشوفها أبدا. وهذه حساسا لاحظها في الجامعة كثير، إنه أوكي ممكن يكون أحد الطلاب أساسا اللي نشوفهم أوكي راجع في العيادة وفي نفس الوقت هو طالب بالمكان، فبالتالي أتعامل معه خارج العيادة كطالب ما لي أي علاقة، حتى ما أسأل كيفك الحين، لكن لا جه الموعد ممكن أخذ مثلا نتكلم في تفاصيل مشكلته.
طيب الآن اللي هو بعض شو اسمه الجهات العمل تطلب اللي هو الفحص، بس إنه فحص مرتبط بفحص يعني جسماني مش فحص نفسي، هذا ممكن يدخل في الملف بحيث إنه بس اللي هي أول ما يتوظف يقول له بس رح سوي الفحص تعال؟
غالبا حتى الفحوصات الوظيفية يشملها جانب اللي هو الفحص النفسي، وهذه اللي أساسا لاحظها في العيادة. لكن الفحص النفسي في صعوبة جدا، يعني الفحص النفسي عادة ما يتبين إلا الأعراض الظاهرة والواضحة والمشاكل النفسية الكبيرة. طيب كون جاه مع ورقة الفحص معناته يفترض على الطبيب أنه يكتب فيها الأشياء، والشخص عنده خبر وعلم أنه هو أساسا الإجراء هذا صار على أساس أنه في جهة طالبة الفحص. لكن صعب انه يكون مثلا شخص جاني مطلوع معاه استمارة الفحص ومطلوب له فحص طبي، الا لابد اني انا اكتب اذا لاحظت شيء معين المشكلة اللي موجودة فيه. هذه مثل المقابلات الشخصية خلنا نقول في 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 الدخول مثلا لوظيفة معينة، في الدخول الى العسكرية، في الدخول الى الجامعة، اذا لوحظ طالب ما جلس الا هو موافق على التقييم، فإذا لوحظ عليه يختلف عن مراجع جاي يبحث عن علاج.
طيب الآن اسم هذا الشخص، يعني هل هو مرتبط مثلا ببوابة وطنية ولا شيء أنه أي أحد يبحث برقم الأحوال بيعرفون أنه مريض في المكان الفلاني؟
لا طبعا ما في أي شيء في النظام إلى حد الآن أنه يتكلم على موضوع أنه في شيء ممكن يشارك من قبل الملفات الطبية ما بين المستشفيات وبعضها. يعني حتى المستشفيات، يعني لو شخص يراجع مثلا في التخصصي وجاي يراجع مثلا في مستشفى ثاني خلنا نقول بالجامعي، ما أقدر أطلع على ملفه سواء النفسي أو حتى الطبي اللي بالتخصص.
طيب الآن دام أنك نتكلم عن الملف، الآن لو الشخص طلع من العيادة اللي أنت موجود فيها، طلع مثلا من الجامعي وراح للتخصصي أو ينكم مستشفى، يقدر يطلب بيانات معينة أو تقرير أو شيء بحيث أنه لما يروح للطبيب الآخر يصير عارف أنه في إيش المرحلة العلاجية والأشياء اللي مر فيها؟
طبعا كتنظيم من الصحة أنه من حق المريض أنه يطلب تقرير، لكن نجي نتكلم عن التقرير المفصل. عادة التقارير اللي تعطى للمريض نفسه هي تقارير غير مفصلة، مثلا فيها التشخيص، فيها العلاج الدوائي اللي هو يستخدمه حاليا. لكن إذا كان مطلوب منه، إذا كان وده أنه يحصل على تقرير مفصل يخص مراجعاته ومثلا والأدوية اللي سبق استخدمها، كيف كان وضع أثناء المراجعات، فهنا نطلب منه أنه تقرير من الجهة الأخرى، يعني الجهة اللي راح يراجع منها يطلبون من الله تقرير، أنه ويفضل أنه يحدد الأشياء اللي ودهم يعرفونه، لأنه أحيانا كثير الملفات تحتوي معلومات كبيرة جدا. فبالتالي مثلا يطلبون والله وش الأدوية اللي سبق استخدمها، كم الجرعات، كم استمر عليها، كيف كان مدى استجابته للأدوية الفلانية أو للتدخل الفلاني، فيحدد من خلال طلب التقرير النقاط اللي ودهم يعرفونها،
بحيث أنهم ما يرجعون مثلا يعطونه نفس الدواء اللي أنت عطيتها أو يعطونه نفس الشيء اللي أنت سويته له، فيبدون يعني من مرحلة ثانية.
بالضبط. وأحيانا حتى يطلبون إذا كان شخص سبق وعمل له أشعة، شخص سبق وأجري له تحاليل معينة، فبرضو يطلبون مثلا نسخة أو مختصر عن نتائج هذه الأشعة والتحاليل على أساس أنه مثلا يستفيدون من نتائجها أو للمقارنة، أو على أساس أنه زي ما تفضلت أنه ما يبدون شيء قد بداه قبل، يعني مثلا يبدون مكان ما انتهى المستشفى السابق.
طيب الآن معليش دكتور، الاستقبال اللي يكونون في العيادات وش المعلومات اللي يعرفونها؟
ما يعرفون إلا الشخص عنده الموعد في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني، وإذا طلع يعرفون أن الدكتور أعطاه موعد بعد الفترة الفلانية. أحيانا يكون إذا مثلا في إجازة مرضية، أحيانا بعض حسب المستشفى تختلف، فمثلا يكون وظيفة اعتماد الإجازة أو أنهم يرسلونها للمكان اللي هو يعتمدها. فهذه بس بدون أي تفاصيل ثانية.
حتى يعني معلش يمكن طولنا في موضوع الخصوصية، بس لأنه دائما تجيني أسئلة عن الموضوع هذا ويهمهم أنه يعرفون هذا الشيء. يعني حتى الآن النقاش اللي يتم بين الأطباء وبين الأخصائيين أو في المرحلة العلاجية هو يتم في أيضا في مكان مغلق، في مكان في خصوصية أيضا، حتى النقاش هذا
يفترض النقاش عادة إذا طلع من العيادة حتى ما يكون فيه مثلا طرح للإسم بشكل كامل، يعني يظل النقاش اللي ممكن يوصل للهدف المنشود، التفاصيل يعني تطرح التفاصيل اللي توصلنا للهدف المنشود. طبعا إحنا نتكلم على النظام، أي شيء مثلا يصير خارج النظام هذا من طبعا مثل أي مكان ثاني ممكن تصير فيه تجاوزات معينة. في حال حدوث التجاوزات ووصل ضرر للشخص المراجع فهنا من حقه، وبالعكس يعني ضروري جدا لتعديل الخلل إنه مثلا يروح مع علاقات المرضى ويسجل ملاحظاته، وراح يتم بالتأكيد مثلا متابعة المشكلة وحتى إجابته على تساؤلات وش الإجراء اللي صار.
الآن إيش الجهة اللي ممكن يروح لها المراجع أو المريض غير المستشفى نفسه في حال عنده شيء؟ يروح للقضاء بشكل مباشر أو لا يروح لوزارة الصحة مثلا؟
لا، هو الأفضل أن يروح علاقات المرضى داخل المستشفى كحل مبدئي، وبعدين مثلا إذا شعر أنه والله مثلا ما أنصف ولا مثلا شكوى ما أخذت مثلا بشكل جدي، فممكن يروح لإدارة المستشفى. طيب ممكن يروح للشؤون الصحية إذا كانت حسب المستشفى تتبع لأي قطاع. طيب فبالتالي يروح للدرجة الأعلى من القطاع اللي هو من المكان اللي كان مثلا خلنا نقول تكلم معهم أو قدم شكوى فيه. لكن يبدأ كخطوة أولى علاقات المرضى موجودة في كل مستشفى من مستشفيات المملكة، وإذا ما شعر إنه هو مثلا مقتنع بالتدخل اللي صار أو بالتعامل اللي صار، فبالتالي يروح للإدارة المستشفى نفسها اللي هي الخدمات الطبية.
ممتاز. وطبعا يختلف إذا كان والله القطاع عسكري ولا قطاع على حسب المستشفيات وتقسيمها يعني في اللي فوقه.
بالضبط.
طيب الآن دكتور فيما يخص العيادات الداخلية أو اللي هو التنويم داخل المستشفى، وكم عندنا إحنا أول شيء من مستشفى فيه عيادات اللي هي الانبيشنت؟
حالياً إذا نتكلم على مستوى الرياض ففي 3 مستشفيات حكومية اللي تقدم خدمة التنويم الداخلي، اللي مستشفى مجمع الأمل واللي هو حالياً إرادة، ومستشفى الملك خالد الجامعي، ومستشفى العسكري القوات المسلحة.
طيب الآن فيما يخص دور الأهل في العملية العلاجية، هل هو مهم ولا لا؟
طبعا دور الأهل كبير وكبير جدا ومؤثر يعني بشكل كبير. طيب فمثلا لو أخذنا لو كان الدور السلبي، فكثير من الحالات يصعب علاج المرض بسبب عدم تفهم الأهل أو عدم تعاونهم أو عدم دعمهم. طيب وأحيانا يكون في صعوبة أن الشخص أو المريض يصل إلى الخدمة أو إلى العيادة بسبب عدم دعم الأهل وعدم تفاهمهم للمشكلة وللأعراض، وهذه نلاحظها جدا كثير في بعض الأحيان لفئات عمرية معينة. شيء ثاني لو أخذنا أنه والله الجهة الثانية اللي هو الدعم الإيجابي، فنلقي أهل لبعض المرضى وصلوا إلى تحسن كبير جدا حتى الطبيب ما كان يتوقع أنهم يصلون إلى هذا التحسن، اللي فرق في العلاج اللي هو الدعم الكبير من الأهل وتفاهمهم وحرصهم على خلنا نقول متابعاته وعلى علاجاته، بالأخص إلى أنواع معينة من المرض اللي ذكرناها في الأول اللي يكون فيها الاستبصار ضعيف وسيء. هنا تعاون الأهل خلنا نقول أساس من أساسيات العلاج.
طيب إيش اللي يخلي الأهل يخافون من فكرة العيادة النفسية؟
طبعا هذا موضوع كبير، هل هو خوف ولا هل هو إنكار؟ يعني أحيانا كثير يكون السبب الإنكار، بمعنى إنه والله كون راح العيادة معناته كذا أنا اعترفت إنه عنده مشكلة. طيب أحيانا يقولون والله لا أنا ما ودي أودي العيادة عشان ما يعتمد على العيادة وعلى الأدوية، عشان يعتمد على نفسه، كأنهم يشعرون إنه هو قادر على تجاوز المشكلة. السبب الثالث إذا قلنا الخوف، أحيانا إنه خوف من الوصمة، خصوصا في بعض العوائل أو بعض الناس اللي عندهم أماكن اجتماعية معينة، فبالتالي شكل لهم هالشيء حساسية إنه أحد أفراد العائلة يراجع في عيادة نفسية. طبعا هذا اعتقادهم وهذا جزء من الوصفة اني ابدا ما نتفق معها.
طيب ايش ليش الاهتمام بالاعراض الادوية النفسية اكثر من الادوية الثانية؟ ممكن في كثير ادوية الناس ياخذونها ولا يقرون اصلا نشرة.
يمكن احد الاسباب انه يكون الشخص اساسا متردد انه هو يجي العيادة. طيب فبالتالي تردده في يجي العيادة فيدور سبب عشان والله يكنسل الخطة العلاجية. مثلا لو شخص يبي يروح مكان اجتماعي معين أو مناسبة اجتماعية معينة وكان ما وده يروح، لكن بسبب خلنا نقول الضغط الاجتماعي، بسبب انه واجب من الواجبات الاجتماعية قاعد يروح غصب عليه. فلو صار اي موقف سيء اثناء روحته فيكنسل. طيب، فبالتالي كأنه يبحث احيانا بعض المراجعين اللي غير اللي ما تكون عندهم قناعة كاملة او تامة او مناسبة للمراجعة، اول ما يصير له شيء يحاول يدور سبب عشان يتردد، يرجع يتردد مرة ثانية او ياخذ خطوات للخلف.
فيكون زي العذر اللي يساعده انه ما ياخذ الخطوة هذه.
بالضبط، لانه هو تقريبا بعضهم في كأنه في صراع، اروح العيادة وانا ما اروح، اروح العيادة وانا ما اروح. خلنا نقول الصراع كفة إنه يروح العيادة غلبت شوي، راح العيادة أخذ الدواء، الكفة الثانية تحاول تقرأ هو شوف في أعراض جانبية، فبالتالي ما يصلح لك العلاج، فيحاول يرجع لمرحلة التردد مرة ثانية.
بس الآن فيما يخص الأعراض، يعني الأعراض هذه هي مشابهة لأعراض أدوية مختلفة ثانية، ولا في أعراض مختصة بس الأدوية النفسية؟
طبعا لو جينا نتكلم الأدوية النفسية طبعا هي مجال واسع جدا، لكن خلنا نتكلم على أكثر شيء ممكن الناس يعني خلنا نقول المراجعين يصرف لهم، اللي هي أدوية مضادات القلق والاكتئاب. ما في معظم الأحيان نسبة قليلة ضئيلة جدا 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 اللي ممكن تسبب أعراض جانبية خطيرة، ممكن يسبب أعراض جانبية مزعجة لها حلول. طيب، فأنا دائما مثلا في العيادة كل المراجعين رح نبدأ العلاج، ممكن تعاني، وخصوصا أنه في شيء ثاني بعد وهذا شيء ممكن أحد الأسباب، أنه الأعراض الجانبية اللي تيجي مع الأدوية مضادات القلق والاكتئاب تكون موجودة في الأول بشكل شبه مزعج، ما هو بخطير لكن مزعج في أول أسبوع 10 أيام، وهذه الأعراض عادة تتلاشى خلال الأيام مع بداية التحسن. فبالتالي الشخص أول ما يأخذ الدواء يشوف الأعراض جته يتوقع أنه هذه الأعراض تستمر معه طول الوقت أو طول الأشهر الاستخدام، فهنا يتخوف أكثر. الدور هنا أنا ما أشوف أن الخطأ في الحالة في السبب هذا، ما أشوف الخطأ يكون من المريض نفسه، لكن يكون على الطبيب بشكل أكبر أنه ما تكلم عن الأعراض الجانبية بشكل واضح في البدايات، لأنه كثير من الأحيان المريض يطمن إذا شعر لا سمح الله بعرض جانبي معين، ويكون الطبيب قايل له ترى احتمال يجيك كذا، ترى احتمال يصير كذا. في احيانا ثانيا مرضى استجابتهم للعلاج، ولما اقول اعراض جانبيه ترى لا يعني نسبه حدوثها 100%، يعني نسبه حدوث احيانا تتراوح ما بين 5 الى 20%. فبالعاده يكون النقاش انه والله هذه الاعراض اذا هذا الدواء وبنستمر عليه، اذا ظهر لك في اي مرحله مراحل العلاج عرض جانبي ازعجك فتعالوا خلنا نتناقش، احسن ما تاخذ القرار لحالك. دائما عندنا حلول، دائما يكون في خيارات. طيب، فبالتالي والله إذا الوزن زاد لا سمح الله فبالتالي ممكن نغير العلاج بدواء ثاني أقل احتمالية زيادة الوزن. إذا عانيت والله من أعراض مثلا خلنا نقول جانبية، مثلا خلنا نقول غثيان زايد فبالتالي وما خف مع الوقت، فبالتالي ممكن إحنا يعني يكون في تدخل معين. فأي عرض جانبي ممكن بسبب العلاج المريض قبل لا يأخذ القرار في أنه يوقف العلاج، يفضل أنه يأخذ دواء ويروح موعد للدكتور ويقول له ترى الدواء سبب لي كذا وكذا وكذا، وممكن خلال النقاش يا إما يقتنع أو ما يقتنع، وقتها ممكن يأخذ القرار بعدها.
بس الأعراض يعني الأعراض اللي هو أعراض الدواء هي لا تقارن بأعراض الاضطراب نفسه اللي هو أصلا يعاني منها.
هو يفترض أنه الدواء يعني عندنا احنا منفعة مكسب أو خلنا نقول خسارة من سواء من المرض أو من الدواء. إذا ما كانت منفعة الدواء أكبر من خسارة المرض فيفترض إن ما يأخذه، فيفترض إنه الدواء المنفعة اللي يأخذها الشخص أو ولا يعني أكبر بشكل واضح وكبير، ما هو أكبر بس بشوي، لأنه الهدف أنا ليش المريض يأخذ الدواء إلا عشان يعيش حياته بشكل أفضل. فإذا كان الدواء مو قاعد يخليني أعيش حياتي بشكل أفضل فلا، الأفضل إني أبقى على مرضي.
بحيث إنه الأعراض هذه ما تساوي الاضطراب اللي أنا أمر فيه أو الأعراض المرض نفسه.
بالضبط، وأحياناً برضو إنه بعض الأدوية لبعض الأمراض خلنا نقول الدهانية ولا شيء يكون أعراضها الجانبية أمانة مزعجة لحد ما، لكن في المقابل الأعراض كمان ممكن تشكل إزعاج أكبر حتى سواء على المستوى القريب أو حتى على المستوى البعيد. فهنا يجي الواحد إنه يحاول يوازن ما بين المنفعة والمضرة من العلاج والمنفعة والمضرة من المرض نفسه.
الآن هل ممكن الشخص يدخل كذا في دوامة مع الأدوية النفسية والعادي يتركها أبدا طوال حياته؟
طيب هذه فكرة موجودة عند كثير من المراجعين. أحيانا المشكلة ما هو لها من الدواء ولا هي من الطبيب ولا هي من المشكلة من المرض نفسه. بعض الأمراض ممكن الشخص يستخدم الدواء عدة أشهر ويتخلص منه ويتخلص منه أو الحمد لله يكون بعيد عن الأعراض. وبعض الأمراض هي بطبيعتها مزمنة، فالإشكالية مو إشكالية أن أخذ العلاج أو ما أخذه، الإشكالية أنه للأسف المرض موجود. فهنا يجي حاجة الشخص للعلاج، ما هو بسبب تعوده على العلاج، بسبب أن المرض الإزمانية فيه طويلة. أحيانا برضو يكون سخط المريض كبير على الطبيب نفسه، يعني خلنا نقول سخط، يعني سخط المريض على يحاول المريض أنه يطلع من فكرة أنه والله المرض هو السبب إلى فكرة أنه العلاج هو السبب أو الطبيب اللي هو السبب. فأحيانا في مرحلة معينة من العلاج يمكن نشعر بمثلا بانفعالات المراجعين أو المرضى ومثلا تذمرهم من المرض، لكن خلنا نقول من الشخص اللي يجسد المرض بالنسبة له العلاج الدوائي أو الطبيب نفسه.
فهو يختلف، يعني مثلا لو قارناها مثلا بمضادات الاكتئاب ممكن ياخذ الكورس ل 12 شهر مثلا ولا 8 شهور وخلاص ويتركها، وممكن لا، الشخص اللي باضطراب فترة الحركة وتشتت الانتباه هو لازم ياخذ الدواء على أساس الأعراض.
طبعا يعني تعتمد، هذه تختلف جدا، ما اقدر اربطها باضطراب معين اكثر ما، يعني احيانا في بعض الناس اللي عندهم فرط الحركه وتشتت الانتباه يستخدمونه مثلا سنوات طويله، وفي بعضهم بس يستخدمونه خلينا نقول في سنوات الطفوله وتكون الاعراض مثلا تدريجيا تقل كل ما كبر الشخص. وفي نفس الوقت الاكتئاب، في بعض مثل ما تفضلت يستخدم الدواء 8-9 شهور وبعدين نوقف الدواء وتكون اموره كويسه، وفي اشخاص لا للاسف يحتاجون أنهم يستمر لسنوات. هي الفكرة أنه العلاج سواء دائما نعطيه على حسب حاجة الشخص. اللي يصير أحيانا أو حتى لما يصير هذا التساؤل يطرح في العيادة فيكون نقاشي مع المريض أنه شوف اللي بيصير أنه إحنا بنستخدم 8-9 شهور ثم بنحاول نوقف العلاج تدريجيا، إذا الأعراض رجعت رجعنا للعلاج، وإذا الأعراض ما رجعت فالحمد لله كذا أوكي. إذا الأعراض اختفت ورجعت بعد سنوات وقتها ممكن نتناقش هل مناسب ان نبدا العلاج او لا. فهي تعتمد دائما تحديد مده العلاج، ويمكن هذا التساؤل اللي ما عندنا اجابه له في بدايه العلاج انه الى متى حستمر على العلاج، وهل حستمر على طول عمري او لا، او هل حستمر على مده طويله او لا. المتابعات هي اللي تجاوب على السؤال هذا اكثر من انه والله المرض نفسه او التشخيص نفسه في البدايه.
والشيء الأساسي دام أنك ماشي مع الطبيب إن شاء الله ما تخاف من شيء، سواء وقفت أو يعني سواء بعد سنة بعد 30 بعد 20 سنة بعد 10 سنوات بعد شهر، بس دامك مع الطبيب أنت في إن شاء الله في أمان.
هذه من ناحية، ومن ناحية ثانية بالضبط مثل ما تفضلت، ومن ناحية ثانية أبدا أتفق دائما مع فكرة الرأي الثاني. طيب فالشخص أو المريض اللي يحس أنه والله بعض التساؤلات خلنا نقول في شك في المعلومة أو غير مقتنع وقناعة تامة، ما يمنع أبدا إنه يروح لطبيب ثاني برضو ثقة ومؤهل ومختص ويطرح عليه الحالة ويستشير استشارة ثانية هل هذا الشيء صحيح أو لا. إذا كان في النهاية حياخذ مثلا خلنا نقول الإجابة أو الإجابة على تساؤله ممكن تكون سبب في انتظامه على العلاج. ف ما أحس، لا يفترض على الطبيب النفسي أن يحس والله أنه المريض ما يثق فيني عشان يأخذ رأي أحد ثاني، ولا يتحرج المريض أنه هو مثلا يأخذ رأي ثاني إذا صار غير مقتنع قناعة تامة بالعلاج أو خلنا نقول بحاجته إلى العلاج.
طيب الآن فيه بعض الناس يشارك تجربته مع الأدوية ويتكلم عنها بشكل صريح، يعني عن الدواء نفسه، وهل هذا ممكن يضر الشخص اللي جالس يقرأ المعلومات هذه؟
طبعا اوكي، احنا لو دخلنا سوينا سيرش على اي هذا، وكثير من احيانا يجون المراجعين ويقولوا لي اسماء ادويه يقولوا قرينا عنه وكان كذا. اولا احنا ما نعرف الشخص اللي قاعد يكتب. طيب الشيء وش ظروفه، وش طبيعه تشخيصه، وهل اوكي حتى الاكتئاب انواع، حتى القلق انواع. طيب هل هو عنده مشكله ثانيه غير مشكله الاكتئاب والقلق مثلا كاضطراب الشخصيه، هل عنده اهداف ثانيه؟ طيب فممكن يلقى معلومات ايجابيه، ممكن يكون عنده يعني خبرات ايجابيه وممكن تكون خبرات سلبيه. انا اشوف انه لا الخبرات السلبيه ولا الايجابيه يفترض ان ياخذ هالشخص او المريض بعين الاعتبار. اي تساؤل عندك اطرحه داخل العياده، وحتى لو ما اقتنعت من العياده الاولى روح عياده ثانيه واطرحها في العياده الثانيه، افضل من انك تاخذ معلومه من شخص تقريبا مجهول ما تعرف إلا أنه كان يستخدم الدواء الفلاني وقال انطباعه. الشيء الثاني شفت النقطة اللي تكلمنا عليها قبل شوي اللي هو أحيانا سخط المرضى والمراجعين يصبونه سواء في الطبيب أو في العلاج، فيكون الشخص أنهك المرض لكن يعني خلنا نقول اللي يجسد المرض بالنسبة له أو يتصير في إزاحة لخلنا نقول سخطة اتجاه العلاج نفسه.
فهذه النقطة أنه الأصل هناك حل، لكن ابحث عن الحل من الشخص المناسب، ولا يعني لا تحط التخوفات هذه اللي ممكن أدمن، ممكن يصير لي، ممكن يصير لي، وأنت ما سألت ولا رحت ولا جاوبت، والطبيب ما راح يدخل ويسكر الباب عليك ويقول لك خلاص خذ الدواء. يعني
هذه نقطة. النقطة الثانية زي ما قلنا قبل شوي لموضوع التردد، دائما الشخص لما يتردد إنه يسوي شيء يحاول يوجد المعوقات إنه هو يسبب، فبالتالي تلقاه يدخل يقرأ عن الأدوية نفسه، شفت كيف خلاص هذا سبب إني ما راجع، فهو أساسا متردد إنه هو يروح العيادة لسبب آخر. وأنا ما ألوم الشخص إنه هو والله في معاناة معينة يحاول قدر الإمكان إنه هو يتخطى المعاناة، خلنا نقول بدون مساعدة دواء أو طبيب، لكن أحيانا المعاناة لما تبدأ تأثر على حياتي سواء الدراسية أو الوظيفية أو حتى الاجتماعية بشكل مزعج، فحرام إني أنا أخسر في حياتي لسبب ممكن تعديله وتحسينه وعلاجه.
طيب الآن فيما يخص الأشخاص اللي يمرون بحالات طارئة، وهذا يكون في الأشخاص اللي عندهم أفكار انتحارية، إيش الوسيلة المناسبة ولمن يروحون؟
طبعا يمكن الوسيلة المناسبة الحالية، ونتمنى مستقبلا أن تكون في وسائل مناسبة أكثر، اللي هو موضوع الطوارئ، طوارئ المستشفيات. كل طوارئ المستشفيات تستقبل الحالات اللي ممكن يكون لها أفكار انتحارية. الشيء الثاني اللي هو أحيانا اللي يكون خلنا نقول والله غير قادر أنه يروح المستشفى، ممكن اتصاله مثلا بالإسعاف، طيب لأنه هذه تعتبر أحد الحالات الطارئة. مستقبلا نأمل أنه يكون في خط مساندة للانتحار، على أساس أنه برضو يكون في شخص يوجهه ويتابعه لحد ما يصل إلى مكان آمن ممكن ومكان ممكن يساعده، يعني خلنا نقول للتعامل مع هذه الأفكار.
أي بس في المرحلة الحالية قد تكون الطوارئ هي الأفضل حل،
الطوارئ أو الإسعاف أو اتصال بالإسعاف.
طيب دكتور، أنتم عندكم في الجامعة عيادة نفسية خاصة بالطلاب، هذه اللي جميع الطلبة بإمكانهم يزورونها متى ما يحبون، وهل هي موجودة فقط عندكم في الجامعة أو إذا تعرف أو لا مطبقة في الجامعات الثانية؟
طبعا أول شيء شكرا طرح حق هذا السؤال، لأنه أعتقد كثير من متابعين البودكاست من الفئة العمرية أو من المرحلة الجامعية. طبعا كانت في فترة من الفترات الخدمات النفسية الجامعية إلى حد ما أقول إنها مهملة، لكن إلى حد كبير أقل من المأمول. حاليا في الفترة أو في السنتين الأخيرة صار حراك قوي لتحسين هذه الخدمات اللي تهتم بالصحة النفسية عند الطلاب. طبعا الخدمات النفسية أحد أو المراكز النفسية أو سواء مراكز الإرشاد أو مسمياتها تختلف من جامعة إلى ثانية، لكن جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية مسماها مركز العناية بالطالب، عبارة عن مجموعة خدمات أحد خدماتها العيادة. الحصول على الموعد في الجامعة طبعا متاح لجميع طلاب وطالبات الجامعة، حاولنا قدر الإمكان أن يكون أسهل ما يمكن سواء باتصال مباشر أو إرسال إيميل أو الحضور إلى المركز وتعبئة النموذج. فيمكن في البدايات كان ما فيه إقبال أو كان الإقبال ضعيف جدا على إلى حد ما، يعني في الأسبوع ما نشوف إلا طالب أو طالبين، لكن مع العمل ومع ثقة الطلاب خلنا نقول بالخدمات المقدمة داخل المركز نلقى أن الأعداد تزايدت، خصوصا إذا ما عرفنا أن المرحلة العمرية هذه مرحلة جدا مهمة لعدة أسباب. أولا كثير من الأمراض النفسية أو الاضطرابات النفسية تبدأ أعراضها في المرحلة هذه، فالتدخل المبكر مهم جدا. الشيء الثاني التثقيف والتوعية، أنه عادة المرحلة العمرية هذه خلنا نقول قريبين من الناس اللي حولهم، فيقدرون حتى ينشرون ثقافة العلاج النفسي أو الصحة النفسية عند الناس المحيطين فيهم، خصوصا المكان اللي نشتغل فيه أو الجامعة هي جامعة طبية، فبالتالي وجود الثقافة هذه ووجود الوعي مهم حتى يخدم فيه الناس اللي حوالينا. الشيء الثالث أنه وظيفة الجامعة ما أعتقد أنها تنحصر في أنه الشخص يتخرج خلنا نقول بمعرفة، لأنه سوق العمل وبيئة العمل ما تحتاج بس مهارات خلنا نقول علمية، لكن تحتاج أيضا إلى صلابة نفسية، مهارات للتأقلم، قدرة على تحمل الضغوط. فهذه كلها يعني خلنا نقول إذا صار فيه اهتمام بالجانب النفسي في المرحلة الجامعية، هو يجلس بالجامعة من 4 سنوات إلى 6 سنوات، فبالتالي إلى حد ما ممكن يحسن هذه المهارات وتكون قدرته على التعامل مع الضغوط في بيئة العمل أكبر بإذن الله.
ممتاز. الآن طيب، هل في لو في جامعات ثانية تبغى تطبق الفكرة هذه ممكن أنهم يستنسخون هذه الفكرة إذا تواصلن معكم؟
طبعا في يمكن في الفترة الأخيرة صار فيه لجنة اسمها لجنة أو لجان اسمها في جميع الجامعات المملكة إلى حد ما اسمها لجان تعزيز الصحة النفسية، وهذه بإشراف المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية. تقريبا كل 3 أشهر ممثلين هذول اللجان هذه من الجامعات المختلفة في اجتماع معين، يعني في اجتماع في نهاية يناير حيكون في الدمام. بالإضافة قبل أسبوعين كان في ملتقى للإرشاد النفسي في مدينة أبها برعاية جامعة الملك خالد، برضو كانت تهتم إن شلون ممكن تستفيد الجامعات من تجارب بعضها، فبالتالي ممكن جامعة العلوم الصحية مميزة في جانب معين، الجامعة الفلانية مميزة في جانب آخر، كيف ممكن أجمع التجارب الناجحة هذه على أساس إن نوصل لنموذج معين يساعد بشكل كبير الطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية.
وهل هي الآن يعني الفكرة هذه معناتها موجودة في الجامعات، ممكن الشخص يبحث عنها في جامعته؟
هو بالتأكيد أحد، خلنا نقول أحد يعني من أساسيات الاعتماد المؤسسي الأكاديمي إن وجود الخدمات النفسية في الجامعات، فهي موجودة، لكن هل هي مفعلة بالشكل المطلوب؟ إحنا نقول إنه أحيانا التدخل النفسي مثل التدخل الدوائي، طيب إذا ما كان بشكل صحيح ومن شخص مؤهل ممكن يضر. طيب فوجود بس لوحة أو مكتب أو شخص تحت التأهيل المطلوب ممكن يضر الخدمات هذه أكثر ما ينفعها. فاللي قاعد يصير حاليا اللي هو تحسين الخدمات هذه إنه ما تكون بشكل صوري فقط، لكن تكون بشكل فعال يقدم الخدمات المطلوبة وترقى للمستوى المأمول.
ممتاز. وأنت من ذكرت أنه أيضا خاصة أنه هذه المرحلة أو مرحلة المرحلة في اللي هم مرحلة الجامعية، لأنه كل ما كان التدخل مبكر كل ما كان أفضل بكثير في الحالة وفي تحسنها، وفي وحيث أنه ما يمر يعني بالتغيرات والصعوبات اللي مر فيها في مرحلة الجامعية، فيكون جاهز للوظيفة ولسوق العمل والحياة العملية والمستقبلية.
طبعا كلامك صحيح 100%، وخصوصا في نقطة ثانية أنه في المرحلة هذه يصير في بعض الأحيان الشخص مثلا مندفع في بعض القرارات، أو حتى خلنا نقول يشعر بالضغط الكبير، فبالتالي ممكن يأخذ قرار أحيانا يكون أو كثير من الأحيان يكون غير صحيح تحت تأثير الضغط النفسي، مثلا قرار أنه ينسحب من الجامعة، قرار أنه يحول إلى كلية أخرى، قرار أنه يسوي خلنا نقول حذف للترم أو للسنة. هذه القرارات إذا كانت بعضها تكون أسباب اجتماعية أو أسباب أكاديمية فهنا معذور، لكن أحيانا تكون بأسباب نفسية ممكن تعديلها. فوجود مثل هذه المراكز كأنها قاعدة تساعد الشخص حتى على حماية مستقبله إلى حد كبير. ونلاحظ أنه كثير من الطلاب يمتنون بعد فترة أنه والله كان في مكان معين يناقش فيه قراره، يحاول يتعامل فيه مع ضغوط، أحد يشوف للموضوع من الخارج، فبالتالي ما يأخذ قرار مندفع ممكن يندم عليه مثلا بعد سنوات معينة. في مرحلة معينة احنا نشوف زملائنا في تخصصات مختلفة يمكن كان لو في فترة من فترات حياتهم كانت موجودة الخدمات النفسية هذه داخل جامعتهم يمكن كان اختلف قراره في ذاك الوقت.
وخاصة انه هذه قرارات يعني القرارات اللي تصير في مرحلة هذه قرارات يعني تم ينبني عليها مستقبل كامل
مفصلية، يعني
فتكون مفصلية. ويمكن الميزة برضو اللي موجودة عندكم دكتور بحكم انك انت اصلا أستاذ في الجامعة وطبيب نفسي، فهذا برضو يعطي تصور المعلم وتصور الطبيب، فهذا يساعد أيضا في المرحلة أعتقد الإرشادية.
وجود خبرة أكاديمية أعتقد هي بتساعد كثير، ووجود شخص خلنا نقول عنده تأهيل سواء في العلاج النفسي بشكل عام سواء كان طبيب أو أخصائي ويكون مشرف على هذه الخدمات أعتقد بيساعد.
الله يعطيك العافية دكتور مشعل، أنا أشكر لك وقتك وسعة صدرك. في شيء حابب تقوله قبل ما ننتهي؟
ابدا اشكرك جزيل الشكر استاذ اسامه، وانا اعتقد ان الموضوع كان نقاش اكثر ما هو لقاء. طيب لانه ما شاء الله المعلومات او الخلفيه النفسيه اللي عندك يمكن من كثر البرامج اللي تطرحها او اهتمامك الشخصي اسرى بشكل كبير نقاشنا اليوم.
الله يعطيك العافيه، شكرا لك دكتور.
شكرا سام.
شكرا لكم يا اصدقاء لسماعكم لهذه الحلقه. لا تنسوا تقييم البودكاست على ايتونز. نشر الحلقات عبر منصات التواصل المختلفه يساعدنا كثيرا. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا البودكاست، أتمنى منك تتواصل معي على البريد الإلكتروني وهو usama@wujdan.co، وتجدون طرق التواصل في وصف هذه الحلقة. أي شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة. وشكرا لكم.